وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. هذا باب جديد على تدريب الإمام النووي وهو باب القراءة في صلاة العشاء أو في العشاء. أورد تحته حديثين، الأول حديث البراء بن عازب والثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. إذ المذكورون الصحابة وأبوه صحابيان، وجابر بن عبد الله وأبوه صحابيان. فمن لطائف الباب أن في الباب الحديثين، في الباب الحديثان،
وصحابي كل حديث،
صحابي كل حديث أبوه صحابي. والحديث الأول أورده من ثلاثة طرق، ومداره على علي بن ثابت الصحابي الكوفي. البراء بن عازب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغر، فرده صلى الله عليه وسلم ونزل الكوفة وهو من أهلها، وترجم مسلم في كتاب الطبقات للبراء وجعله من الصحابة الذين نزلوا الكوفة، وعلي بن ثابت كذلك من أهل الكوفة. فالحديث في مخرجه كوفي، ثم انتقل بقي في الكوفة تابعين، وخرج من الكوفة إلى البصرة. ولذا مسلم رحمه الله أخرج الحديث من ثلاثة طرق عن أبي. الطرق الثلاثة المذكورة مدارها على عدي بن ثابت عن الوراء، وأخرجه من ثلاثة طرق عن عدي. الطريق الأولى طريق شعبة وهو بصري، والطريق الثانية طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مدني، والطريق الثالثة طريق مسعر بن كدام أبو سلمة وهو كوفي. وعن شعبة رواه معاذ ابن معاذ العنبري، وعن معاذ رواه ابنه شيخ مسلم عبيد الله. ورواية عبيد الله عن معاذ موجودة في الكتب الستة إلا الترمذي وابن ماجه. ورواية معاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة موجودة في الكتب الستة إلا الترمذي وابن ماجه أيضا. ورواية شعبة عن علي بن ثابت عند الستة، ورواية عدي بن ثابت عن البراء عند الستة. ستة يعني أصحاب الصحيحين والكتب وأصحاب السنن الأربعة. وأما الراوي الثاني عن عدي بن ثابت فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وروايته عن عدي في الكتب الستة على سنن أبي داود. والراوي عن ليث وهو ابن سعد المصري، وروايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري موجودة في الكتب الستة على أبي داود وابن ماجه. وكذا رواية قتيبة بن سعيد شيخ مسلم عن ليث بن سعد فهي موجودة عند الستة على ابن ماجه. وأما رواية مسعر عن عدي فهي موجودة عند البخاري ومسلم وابن ماجه. ورواية عبد الله بن نمير عن مسعر بن مسلم وابي داود، ورواية محمد ولد عبد الله بن نمير الهمداني شيخ الإمام مسلم عن أبيه موجودة عند البخاري ومسلم وابن ماجه. فشجرة الإسناد كما رأينا عند مسلم مرتبة، نستطيع أن نرسم شجرة إسناد: البراء تحته عدي، عدي شعبة مسعر، وبعد مسعر من؟ بعد هذا تتفرع. يعني لو رأينا الحديث كيف خرج عن شعبة قد نجد عشرات روى عن شعبة. فانتقى مسلم رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للطرق. أما بالنسبة للألفاظ ففي اللفظ الأول حديث شعبة قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة. زاد الإسماعيلي: فصلى العشاء ركعتين، فصلى العشاء الآخرة ركعتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش سفر، لأنه وقع التصريح هنا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى وقرأ في صلاة العشاء الآخرة وهي غير الأولى، لما قرأ صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون فكان ذلك لعارض، وإلا فالصلاة طويلة صلاة العشاء. ولما حصل هذا العارض وهو عذر السفر قصر صلى الله عليه وسلم في القراءة. وهنالك رواية عند النسائي: فقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالتين والزيتون. والروايات التي معنا فيها إيش؟ فيها فقرأ في إحدى الركعتين، لم يحدد في أي الركعتين حصلت قراءة سورة التين والزيتون، لكن في رواية عند النسائي فقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إيش؟ التين والزيتون. يبقى يا ترى ماذا قرأ في الركعة الثانية؟ قرأ في الركعة الأولى والتين والزيتون، ولكن ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية؟ أخرج ابن السكن في معجم الصحابة في ترجمة زرعة ابن أبي خليفة وهو رجل من أهل اليمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسهم لنا وقرأ في الصلاة في الركعة الأولى بالتين والزيتون وقرأ في الركعة الثانية بإنا أنزلناه في ليلة القدر. ولم ينقل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون إلا في هذين الحديثين، أعني حديث البراء بن عازب وحديث زرعة، وهذا يقوي كون الركعة الثانية إنا أعطيناك إنا أنزلناه في ليلة القدر إنما هي وقعت في هذه الحادثة. فالظاهر من حديث زرعة رضي الله تعالى عنه أن الركعة الثانية كانت في قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. مما عرضنا من الطرق قلنا مسعر كوفي وعدي كوفي وزراء كوفي وابن النمير كوفي وولده كوفي. فما هي لطائف الإسناد الأخير من طرق حديث البراء؟ تفضل يا حمزة. أن رواته كوفيون. من لطائف إسناد الطريق الثالث في الحديث الذي معنا أن رواته كوفيون. نأتي الآن إلى حديث جابر بن عبد الله وفيه قصة معاذ، وأورده الإمام مسلم من أربعة طرق. نقرأ الطرق الأربعة ثم نعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ بن قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيضم قومه وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمنهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم طلع وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله لا، لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أخبرنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نوارح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك النساء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أتتام أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعم إن أبو الزبير حدثنا عن جابر أنهم قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن نوح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أردت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن أمر الجنيار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو ربيع الزهراني قال أبو ربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أورده مسلم، ومداره عنده فيما سمعنا على طريقين. الطريق الأولى عمرو، وقد وقع التصريح باسمه بأنه ابن دينار المكي الإمام. والطريق الثاني سند المعهود أبو الزبير صاحب جابر، وأبو الزبير عن جابر أستاذ مشهور، وانفرد مسلم بالرواية عن أبي الزبير عن جابر، ولقلة ما روى أبو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي عن غير جابر أفرد ذلك أبو الشيخ بن حيان، أفرد روايات أبي الزبير عن غير جابر في كتاب مطبوع ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. إذ الجادة في هذا الإسناد أن يروي أبو الزبير عن جابر. والطريق الأول طريق عمرو بن دينار أورده مسلم من ثلاثة طرق. طريق الأولى سفيان وهو ابن عيينة، رواية سفيان عن عمرو بن دينار الثوري في البخاري ومسلم، وابن عيينة روايته عن عمرو بن دينار في الكتب الستة. والراوي عن سفيان ها هنا محمد بن عباد، ومحمد بن عباد لم يروي عن الثوري شيئا، فلم يبقى الذي معنا إلا أن يكون سفيان بن عيينة. حتى لو لم يكن، حتى لو لم يكن ابن عيينة، وهذه قاعدة احفظوها واعرفوها، متى روى سفيان عن عمرو بن دينار وأبهم فهو ابن عيينة، متى روى سفيان عن عمرو بن دينار وأبهم فهو عم فهو ابن عيينة، إذ أن ابن عيينة هو أوثق الناس، عمرو بن دينار هو أوثق الناس ابن عيينة أوثق الناس بعمرو بن دينار. وأما الثاني من الرواة عن عمرو بن دينار فهو منصور بن زازان، وأما الراوي عنه فهشيم، وروى عن هشيم الشيخ الأندلسي صاحب الإمام مسلم وبلديه يحيى بن يحيى. والطريق الثالث أيوب السختياني، وروى عنه حماد، وحماد الذي معنا هو ابن زيد ولم يعين في الإسناد. ورواه عن حماد اثنان، قتيبة بن سعيد وأبو ربيع الزهراني. ومسلم رواه أيضا عن راو آخر غير عمرو بن دينار وهو أبو الزبير، ورواه عن ابن الزبير ابن عيينة في الإسناد المشترك الأول، محمد بن عباد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار اشترك سفيان فرواه عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير كما سمعتم. ثم رواه عن أجود طريق من طرق أبي الزبير الليث بن سعد، ورواه عن الليث بن سعد شيخاه قتيبة بن سعيد وهو البغلان البلخي وابن رمح وهو محمد، وأبو الزبير مدلس إلا فيما روى عنه الليث بن سعد، فكان يقول له علم لي على ما سمعته من جابر، فلم يروي الليث عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر. فرواية الليث عن أبي الزبير سواء صرح أبو الزبير بالسماع أو لم يصرح فهي محمولة على الاتصال، ولا تعل بالعنعنة ولا بالتدليس. من الأمور التي تذكر في الطرق التي معنا عدم الترتيب المعتاد عند مسلم. فانظروا مثلا الطريق الأولى عمرو عن جابر، وتداخل في آخرها لما قال سفيان، قال سفيان فقلت لعمر إن أبو الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، فقال عمرو نحو هذا. ما لا يستفاد من هذا؟ هذه المحاورة التي اضطر فيها سفيان بن عيينة أن يذكر ما سمعه من شيخ آخر، هو سمع هذا الحديث من عمرو ثم اضطر أن يذكر ما سمعه من شيخ آخر. مما ينبغي أن يذكر أن من أدب الطلب ومن أدب السؤال أن التلميذ والسائل ما ينبغي إن سأل أن يخبر الشيخ أنه سأل غيره، أو أن يخبره بجواب غيره، فيقول السائل يا شيخ سألت فلان فأجابني بكذا وكذا ما قوله. ليس هذا من أدب مع الأستاذ ولا مع المفتي. فمن أدب مع المفتي أن تسأل دون أن تظهر أنك سألت غيره، ومن قلة الأدب أن يرادد الميز الأستاذ ويقول له أنت قلت كذا والشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا، فمباشر الأستاذ يقول للطالب لماذا تسألني؟ لماذا وضعت نفسك في هذه الورطة؟ لكن ينبغي للطالب أن يأخذ ما عند الأستاذ بطريقة حسنة، وينبغي للطالب أن يفيد أستاذه إن علم أن هذه الإفادة في محلها. فعمرو بن دينار ما كان يعين الصور، قال اقرأ بصورة كذا وصورة كذا، ما عين الصورة، ما عين الصورة. عمرو بن دينار في هذه الرواية لم يعين الصورة، فلما سمع التلميذ ابن عيينة أن الشيخ لا يعين فأراد أن ينجده وأن يذكره بما سمع، بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت حدثني أبو الزبير وذكر الحديث وعين سورة كذا بأنها والشمس ضحاها وليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى والضحى. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها وهكذا. في رواية عند البخاري من طريق غندر بل من طريق بندار عن غندر عن شعبة بالإسناد الذي معنا وفيه أن عمرو قال لا أحفظ هذه الصور التي كان يحدث بها لا أحفظهما اقرأ بكذا وكذا ولا أحفظهما. هذا عند البخاري يعني النبي قال أرشده إلى أن يقرأ قال في الرواية وأمره بسورتين من أوسط مفصل هذا قول عمرو ولا أحفظهما. فأنجده تلميذه الراوي عنه وهي سفيان بن عيينة فاضطر أن يعزو هذا التعيين لعلم ولعالم وهو أبو الزبير. والأستاذ سمع شيئا زائدا استفاد وفرح وعلم حرص التلميذ. وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فطالب العلم لا يكون نبيلا إلا إن أخذ عمن هو فوقه مرتبة في العلم وعمن هو مثله في العلم وعمن هو دونه في العلم أيضا. ثم مسلم رحمه الله ذكر رواية أخرى عن أبي الزبير عن الليث حتى يشعرك أن هذه الرواية صحيحة وثابتة وليست معلبي عن أبي الزبير، مع أن أبي الزبير قد صرح بالتحديث في الرواية السابقة. ثم رجع إلى طرق حديث عمرو بن دينار. ومما ينبغي أن يذكر أن مسلما رحمه الله بدأ بطرق عمرو بن دينار بأعلى إسناد وهو رباعي وهو أعلم عند مسلم في الصحيح، ثم ذكر طريق حديث أبي الزبير وهو أيضا رباعي وهو أعلم عند مسلم، ثم رجع فنزل. والنزول في الإسناد كالعيب في الوجه، كان العلماء يتحاشوه، بل صرح مسلم بأبي زرعة وغيره أنه أخذ عن بعض الضعفاء من أجل علو السند. فثم رجع فروى عن عمرو بن دينار بإسناد الخماسي بإسنادين لاحقين. وهذا الحديث الذي معنا بل الحديثان، الحديث الأول حديث البراء بن عازب عند البخاري أورده في أربعة مواطن من صحيحه، أسمعكم تبويباته لنستفيد الفوائد الفقهية. فقد ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فذكره برقم 767 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب الجهر في العشاء، وذكره أيضا برقم 769 وبوب عليه باب القراءة في العشاء. قال أول شيء الجهر في العشاء، ثم قال القراءة في العشاء، ثم ذكره برقم 4952 في كتاب التفسير باب تفسير سورة التين، ثم ذكره برقم 7546 في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الزررة. وذكرت لكم أن الأحاديث التي ذكرها البخاري في التراجم دون أن يسندها تحتاج إلى دراسة استقرائية، وفيها إشارة إلى أن الشرط الذي رسمه البخاري ووضعه على نفسه ليس هو شرط أصل الصحة وإنما هو كمال الصحة. إذ قال ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس على شرطه. ففي هذا إيماء وإشارة إلى أن الشرط الذي يذكر في كتب المصطلح عند البخاري هو شرط لأعلى وكمال الصحة وليس لأصل الصحة. ويؤكد ذلك أجوبته على تلميذه الترمذي، فقد حسن وصحح أحاديث كثيرة وهي ليست على شرطه في أجوبته على الترمذي. ويؤكد ذلك منهجه في الرواة. تذكرون ماذا قلت لكم في كتاب التاريخ الكبير، ما هو منهجه في التاريخ الكبير؟ تذكرون البخاري في التاريخ الكبير يستخدم ثلاث صيغ. الصيغة الأولى يقول سمع فلانا، والصيغة الثانية يقول عن فلان منقطع، والصيغة الثالثة يقول عن فلان ويسكت. يقول عن فلان ويسكت، فتارة يقول منقطع وتارة لا يقول، تارة يقول سمع فلانا وتارة يقول عن فلان. وهذا يشير إلى أن أصل اشتراط اللقية ليست أصل للصحة عنده فيما يبدو. وذكرت لكم ويا ليتني كنت متقنا استخدام الحاسوب، ولو كنت كذلك لا فحصت شرط اللقية من خلال الحاسوب وقضينا على ما يقال انه هل هذا شرط، هل هذا الشرط متحقق في جميع الصحيح ام لا. المتقن الحاسوب يستطيع أن يحدد انه هل هذا الشرط البخاري لم ينصف عليه، ذكره القاضي ياط الإلماع وهو أول من شهره ودرج وداع وشاع في كتب المصطلح، يفحص هل هذا شرطه في كل بين كل راوي وراوي، وهل هذا شرط متحقق. الغالب على ظني أنه غير متحقق، والغالب على ظني أن هذا الأمر ما دار في ذهن البخاري أبدا، هذا الغالب على ظني. لكن الفحص هو الذي يظهر الحقائق. للآن نقرأ في كتب المصطلح ويقولوا عدد أحاديث البخاري كذا ويقولون كذا، وقول ثالث كذا، وعدد أحاديث مسلم كذا ويقولون كذا، وقول ثالث كذا. مع وجود الحاسوب ما ينبغي أن يقع هذا الخلاف، ينبغي أن يقع الحزم والجزم في مثل هذه المسائل. لماذا بوب البخاري على حديث البراء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام للبرارة؟ تفضل. بقول البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواطن عديدة، فأخرجه في أربعة مواطن. الموطن الأول أو في خمسة مواطن، في كتاب الأذان رقم 700 أو 701، وبوب عليه باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. فكأن مذهب البخاري أنه يجوز للرجل أن يفارق الإمام إذا كان له حاجة، إذا كان في عذر فطول الإمام فله أن يترك الجماعة وينصرف. وفي الموطن الثاني باب من شكى إمامه إذا طول، واستفاد منه جواز أن يشكو المأمومو أن تقع الشكوى من المأمومين للجهات المعنية، لعالم، لوزارة أوقاف، لأي جهة، لوالي، إذا كان الإمام لا يحسن الصلاة. هذا أمر مشروع وليس بممنوع. وكذا إذا طول الإمام الصلاة. والباب الثالث باب إذا صلى ثم أم قوما، إذا يجوز لمن صلى فرضا أن يأم قوما كما وقع مع معاذ، وهذا أرجح الأقوال. ولو كان الإمام يصلي نافلة. والرابع وضعه في كتاب الأدب، والباب من شكى إمامه إذا طول برقم 705، وذلك إذا صلى ثم أما قوما برقم 711 والموطن الأخير أو الخامس عفوا برقم 6106 في كتاب الأدب. قال: باب من لم يرى من قال ذلك متأولا أو جاهلا. باب من لم يرى إذا قال ذلك متأولا أو جاهلا. وسبق هذا الباب في كتاب الأدب باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. من قال لأخيه من كفر مسلما لأنه مسلم ولم يتأول فهو كما قال. ثم قال: باب من لم يرى من قال ذلك متأولا أو جاهلا. من قال وهو يجهل أن فلان منافق أو كافر أو قال ذلك متأولا فهذا لا يكفر، فقد قال معاذ وأصحابه عن هذا الرجل نافق، لقد نافق، فهذا كان بتأويل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر، فالنبي جعله أخاه وهو يقول عنه إنه كافر. قال: من جاء من قال، انتبهوا للحديث، قال ايش؟ من قال لأخيه يا كافر، هو يقول يا كافر، النبي يقول هو أخوه. من قال لأخيه يا كافر، فليس كل من كفر مسلما يكفر، فمن كفر مسلما بجهل أو بتأويل فهذا لا يكفر.
طيرت يا اخواني، طيرت الحمراء في 218 272 وتكرر على بعض جزاك الله خير. طيرت الحمراء.
طيب نرجع الى حديث الى الاحاديث حديثا حديثا. الطريق الاول قال مسلم: حدثني محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم. فانحرف رجل فايش؟ فسلم. ماذا يستفاد من كلمة فسلم؟ أن من انعقدت صلاته لا يجوز أن يخرج منها إلا تسليم، وأما من لم تنعقد كان يتذكر المصلي أن صلاته باطلة فإيش؟ فلا داعي للتسليم. أما لو انعقدت فيحتاج للتسليم. لكن يا ترى ما هي صحة هذه الزيادة تسلم؟ هذه الزيادة انفرد بها محمد بن عباد عن سائر أصحاب سفيان بن عيينة، لم يرويها أحد عن ابن عيينة إلا محمد بن عباد شيخ مسلم، ولم يرويها أحد عن عمرو بن دينار، ولم يرويها أحد عن جابر. ولذا أعلها البيهقي في السنن بانفراد محمد بن عباد بزيادة فسلم، بل في رواية سليم بن حيان عن عمرو بن دينار عند البخاري قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فسليم بن حيان ماذا قال؟ قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة قال تجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، ما معناها؟ الظاهر أنه أتم الصلاة وتجوز بها. هذه الزيادة سلم من الأمثلة التي تذكر والتي تدور بين زيادة الثقة وبين الشذوذ. وهذا مثل على أن أصحاب الصحيحين قبلوا زيادة بعض الرواة. وكم من حديث صرح مسلم فيه وزاد فلان كذا وقال فلان كذا، والذي يتبرهن بيقين أن موقف أصحاب الصحيحين وهما إمامات دنيا الصنعة الحديثية أنهم قبلوا تارة وردوا تارة. محمد بن عباس ثقة، وقد يكون سفيان حدث مرة وقد يكون أخطأ وهم على سفيان، لكن تفيدنا هذه الزيادة أن من عقدت صلاته فلا يخرج إلا بتسليم، ومن لم تنعقد فلا يخرج إلا بتسليم. طيب لو سألنا الآن سؤال، أقام الصلاة والإنسان يصلي، يسلم أو لا يسلم؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا هذه نافية ولا ناهية؟ الظاهر أنها نافية. إذا كانت نافية بدعي التسليم فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا أن يقال فلا صلاة تبتدأ، لا يبتدأ بالصلاة. ويجعلنا نحمل هذا المعنى على هذا المحمل أن من كان في آخر صلاته وكاد أن يتمها لا تبطل صلاته. فمن قال بالتسليم في مثل هذه الصورة فلفعله وجه، ولا يوجد نص في أثر عن صحابي أو تابعي فضلا عن حديث نبوي فيه ذكر التسليم أو عدم التسليم. فالمسألة قائمة، هل تلحق بمثل هذا الذي ورد معنا أم لا؟ هذه المسائل التي تتأرجح بين أصلين يتباحث فيها والخلاف فيها واسع عند العلماء. نعود، قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. يا ترى هذا الرجل ما اسمه ومن هو؟ أخرج الإمام الطيالسي والبزار من طريق من حديث جابر قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه العتمة، فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضحة له، إلى آخر القصة. فإذا ما اسم هذا الرجل؟ حزم ابن أبي بن كعب، هذا الذي دخل يصلي ومعه إبل يسقى عليها وهي الناضحة، النواضح الإبل التي يسقى عليه. هذا الذي دخل وصلى مع خلف معاذ هو حزم بن أبي بن كعب. في رواية عند أبي يعلى قال فدخل حرام فصلى الى اخره. قال الخطيب وتبعه النووي في تلخيص كتاب الخطيب في الاشياء المبهمه قال هو حرام ابن ملحان خال انس بن مالك. لم يقع التصريح انه ابن ملحان. وبعضهم قال هذه الحادثه تكررت بدلاله انه وقع في بعض الروايات ان الامام معاذ ووقع التصريح باسمه انه قرأ النساء. فقالوا هاتان حادثتان متغيرتان حرام وحزن، قرأ البقرة وقرأ النساء، هذا خطأ. يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذا وانبه ثم يعود الخطأ نفسه. وفي رواية عند البخاري وقع فيها شك من بعض الرواة عن عمرو بن دينار قال فقرأ البقرة والنساء، وهذا يدلل على ان الحادثة واحدة. ولا يبعد ان يكون حرام حرف من حزم، فجاء الخطأ من قول من قال كالخطيب ومن تبعه هو ابن ملحان. لا يبعد يكون الخطأ حرام وحزم الرسم واحد مع زيادة الألف. وقد تكتب حرام دون الألف، بعض النساخ سفيان يسقطون الألف. وقد وقع عند أحمد بأنه سمي باسم آخر ولكن روايته مرسلة لم تثبت. فالراجح أن هذه الحادثة لم تتكرر وأن هذا الرجل هو حزم ابن أبي ابن كعب. قال فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ لماذا نافقت؟ لأنه لم يتمم الصلاة في جماعة. فكان من المعروف عندهم أن من لم يصلي في المسجد فهو من المنافقين. فقالوا له من القائل؟ فقالوا له المأمومون. في رواية عند البخاري رواه سليم بن حيان عن عمرو بن دينار وفيها فبلغ ذلك معاذا فقال معاذ انه نافق. فالظاهر ان معاذا قال انه نافق ثم تبعوه فاصبحوا يقولون فيما بينهم نافق فلان، فاخذوا ذلك من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال لا، قال والله، قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ حزم الرجل. في رواية عند النسائي لما قيل له ان فلانا فعل كذا كيف وكيف قال معاذ رضي الله تعالى عنه لئن اصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضح لي، فذكر الحديث. وكأن معاذا رضي الله تعالى عنه سبقه بالشكوى، فلما أرسل إليه جاء الرجل يشكو، فكان معاذا سبق الرجل، سبق للنبي صلى الله عليه وسلم بالشكوى، فلما جاء الرجل شكى معاذا. الظاهر من خلال جمع ما ورد من ألفاظ في الباب يظهر ذلك معنا جليا إن شاء الله تعالى. طيب، مما ينبغي أن يذكر، قلنا قال اقرأ بكذا وقرأ بكذا، من القائل؟ عمرو بن دينار، في رواية من عنه؟ في رواية سفيان وهو أوثق الناس به. قلنا سفيان قال له إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال. كان عمرو فيما بعد لما يحدث بهذا الحديث يقول اقرأ باسم ربك الأعلى، وظهر ذلك مثلا عند البخاري في رواية سليم بن حيان، وجزم بذلك محارب بن دثار في روايته عن عمرو بن دينار. كان يحدد هذه الصور، ولا يبعد عندي أن يكون عمرو بن دينار أخذ ذلك من تلميذه سفيان، أصبح يروي شيئا أخذه عن شيخه علي، وجعل آخره أخذه عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر، ويصبح هذا لطيفة في الإسلام. دفع مرة أخرى بعد أن تذكر ما رواه سفيان عن شيخه أبي الزبير لما حدث عمرو سفيان بهذا الحديث. ننظر إلى الرواية قبل الأخيرة، نقرأ إسنادها ونقف عند لفظ من ألفاظها. قال إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زيادة تلك الصلاة مهمة، ثم يصلي بهم تلك الصلاة. إذا معاذ ما كان يتطوع تطوعا مطلقا، وإنما كان يصلي الصلاة بصورتها وهيئتها، وفي هذا رد على من قال إن معاذ كان يصلي غير الصلاة الأولى. هذه رواية مهمة. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عند الحميدي عن ابن عيينة قال ثم يرجع إلى بني سلمة يصليها بهم، هذا يؤكد هذه المقولة، فيصلي بهم تلك الصلاة. وعند أحمد ثم يرجع فيؤمنا، وعند الشافعي ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. بل في المرفوع عند عبد الرزاق والطحاوي والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي له تطوع ولهم فريضة. هي له لمن؟ لمعاذ تطوع ولهم فريضة. وفي هذا رد على من قال إن هذا من اجتهاد معاذ والنبي لا يعلم، والنبي لو علم لما أقره. وفي هذا اللفظ والألفاظ السابقة ولفظ مسلم الذي ذكرناه تصريح قوي بجواز اختلاف نية الإمام على المأموم، وأنه يجوز للمتمثل أن يؤم المفترض والعكس، ولا حرج في ذلك. ويؤيد ذلك بعض صور أحاديث صلاة الخوف، وتأتي معنا إن شاء الله ويتكلم عليها بتفصيل، وقد شرحناها في غير هذا المقام. فلفظه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فيها تصريح بجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، وبعد أما بعد نرجع الآن إلى شرح الإمام النووي، نقرأ شرحه على وجه فيه عجلة إن شاء الله.
قال رحمه الله: فهذا القراءة مثل الشاء في حديث الضوابط من عادل إن معاذ رضي الله عنه لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي حديث قومة، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم الرساء ثم أتى قومه فأمه فافتتح بسورة البقرة فانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا أعرفت إلى آخره. في هذا الحديث جواب صلاة المصلي خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرقة ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم،
هي لهم هذه مهمة بالزيادة، قل هذه عند عبد الرزاق وعند الطحاوي عند الشافعي وعند البيهقي. والعجيب ان الطحاوي رحمه الله قال هذا منسوخ، كان هذا في اول الاسلام ثم منسوخ. ما هو الناسخ؟ ما في بيان. دعوة النسخ دعوة تحتاج لبرهان، فمن قال ان كذا منسوخ يحتاج بدليل، فما لم يأتي بدليل فهي برهان فهي دعوة. الشافعي الكلام في الام جدير بأن ترجعوا إليه في جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، كلام جيد وقوي، جماهير العلماء يمنعون اختلاف نية الإمام على المعموم، فاستدلوا بعمومات لا تختلف على أئمتكم، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، والصواب في المسألة مذهب الشافعي لما ذكرت لكم. نعم.
قال: وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى والآخرين، ولم يجد ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم الكوفيون.
الكوفيون يعني أبو حنيفة أهل الرأي، أبو حنيفة وسادته.
قال: وتأول حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا.
طب لو كان يصلي مع النبي تنفل حصل اختلاف فيه الإمام المأموم، صلى خلف النبي متنفل، فحصل صلاة المتنفل خلف المفترض، صحيح؟ طب لو صلى خلف النبي متنفلا حصل صلاة المتنفل خلف المفترض، صلى الفريضة فأما قومه وحصل صلاة المتنفل خلف المفترض، فالصورة على الحالتين فيها دلالة على جواز اختلاف نية الإمام المأموم. إذا اتحدت الصلاة، يعني ما يجوز واحد يصلي فرض العشاء خلف من يصلي الجنازة، أو خلف من يصلي مثلا صلاة الكسوف أو الخسوف، لأن الصلاة صورتها اختلف، فإذا اتحدت الصلاة فالحمد لله. نعم.
قال: ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هي له تطوع ولهم فريضة؟ وهذه الحادثة تكررت ووقعت الشكوى، كيف لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الشكوى لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يعلم قبل الشكوى، ومع الشكوى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإقرار دلالة على مشروعية صلاة المفترض خلف المتنفل، إن لم يكن يعلم من قبل فعلم بالشكوى. نعم.
قال: ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها.
ما أجمل هذه الكلمة! العلم الشرعي يا إخواننا لا يحتاج إلى تكلف وتنطع، العلم الشرعي يحتاج إلى نص وتثبيت النص وجمع ما ورد في الباب والوقوف على ظاهر النصوص، ولا يعني يعاب على ابن حزم أنه أخذ بالظاهر. الذي يعاب على ابن حزم أنه ترك الظاهر ظاهر أقوى من الظاهر الذي تعلق به، هذا الذي يعاب عليه. وأما الظاهر نصوص فيأخذ بها. ومن يعلم منهج مشايخنا في الفقه والعلم كلهم لما يسألون يقولون كذا الظاهر، الظاهر كذا، الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم كذا، الظاهر من قوله الله تعالى كذا، فنحن مع الظاهر، مع ظاهر النص حتى يأتينا ظاهر أقوى منه. فالعلم الذي نحتاجه أن نجمع ما ورد في الباب وأن نظفر ونفوز بأقوى ظاهر ورد في الباب. فكلام الإمام النووي رحمه الله لا يترك، فلا يترك ظاهر الحديث بها صحيح. طب نكتفي بهذا القدر، سنكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول هل يحضر طالب علم الحديث المبتدي الذي لم يعرف من المصطلح إلا اليسير ولم يتجاوز القليل من الأشهر في الطلب مع أنه يفهم عليك جيدا ولكن لم يعرف من أين يبدأ، هل يحفظ المتون أم يعرف الضعيف من الصحيح أم ماذا يفعل؟ مع العلم أني سألت الطلاب القدامى فما أفادني أحد منهم شيئا، أرشدني أرشدك الله إلى سواء الصراط. يوجد في مجالس الإملاء قديما من يسمى بالمعيد، والمعيد طالب نبيه يخصص للمبتدئين أو للجدد موعدا يعيد عليهم درس الشيخ. فلو حصل هذا في بعض الأماكن حسن، ويعجبني بعض إخواننا ممن يأتون من أماكن بعيدة يفعلون هذا، فمن استطاع أن ينفع خاصة ليفعل. فمن رزقت يعني أسلوبا أو طريقة أو فهما أكثر حاول أن تفيد أخاك. وأما الأخ الذي يأتي ولا يستفيد فإتيانه وخروجه من بيته في طاعة وجلوسه في عبادة، والذي تستفيده خير وبركة. ومع المضي والتقدم وكثرة الإدمان والنظر والقراءة تستفيد أكثر. أنا أقول لإخواني الذين يأتون من ورشات العمل ويتعبون طوال النهار احضر الدرس ولو منت وغضبت النظر عنه، فلك الأجر ولك الفضل في الحضور ولم يقلقك في نومك كذا خبر. هذا الحضور نحتاجه، ونحن في زمن غربة، نحن في زمن غربة ولا نحتاج في هذا الوقت إلى التأنيب والتعنيف، تعنيف الطلبة وما شابه. لكن جد واجتهد، وقالوا من ثبت نبت، اثبت واستمر إن احتاج لوقت. أخ يقول أتمنى يا شيخ أن أدخل مسجد السنة بعد أذان المغرب، فأظن أن الصلاة قد أقيمت لفترة من يصلي قبل المغرب. هذا ليس سؤال، هذا خبر، والعمل عندكم. هذه أمية شرعية سنية يحب قائلها أن تفعلوا ما كان عليه من تحبون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتمنى يا شيخ أن أدخل مسجد السنة بعد أذان المغرب، فأظن أن الصلاة قد أقيمت لكثرة من يصلي قبل المغرب. هكذا كان حال أصحاب رضوان الله تعالى عليه. عند الدخول إلى المسجد المؤذن يؤذن، هل يشترط الوقوف؟ إن وقفت نلت أجرين، وعملت بالجمع بين مواضف النصوص تردد مع المؤذن ولا تجلس، لا يجلسن أحدكم حتى يركع ركعتين، فتردد ثم تصلي تحية المسجد، فتقف وتردد ثم تصلي تحية المسجد. الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، فهل النقود التي معنا كذلك؟ مسألة ذكرناها في هذا الدرس، وذكرنا أن جروا كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم، وجبريل ما دخل عليه، وذكرنا فائدة من هذا الحديث أنه هناك انفكاك بين دخول الملائكة وبين الحل والحرمة والإثم. عمران بن حصين كان يرى الملائكة فلما استوى أصبح لا يراهم، والكي حلال، فمن كان عنده صورة حلال لا يأثم فيها، فإن من ثمار وجود الصور عدم دخول الملائكة ولو لم يكن فيها إثم. ومن بديع ما وقفت عليه في بدائل في مدار السالكين ابن القيم، قال ابن القيم إذا كان البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة فمن باب أولى إن كان هنالك آلة عجز في البيت ألا تدخل الملائكة، أو في تكشف أوراق أو ما شابه من معاصي أو خمر، فالملائكة لا تدخل ليس إن وجد فقط هذا من أمران الكلب الصورة، فإن وجد معصية أعلى من هاتين من هذين الأمرين فالملائكة أيضا لا تدخل، الله تعالى أعلم. ما هو شرط أبو داود بن السائي والترمذي؟ ألف غير واحد من العلماء كتبا خاصة في شروط الكتب الستة، ويصعب الآن الكلام فيها. هل دفن الأظفار سنة؟ جميع الأحاديث التي فيها دفن أظفار أو شعر لم يثبت منها شيء، وقد جهدت في تتبعها والحكم عليها في تعليقي على الموافقات للإمام البيهقي، لم يثبت شيء من الأحاديث في دفن الظفر أو دفن الشعر، لم يثبت شيء. هل الذبيحة للمولود الذكر تجزئ واحدة؟ وهل الخروف يختلف عن الماعز؟ العبرة بذبح الدم بنهر الدم. وفي حديث أم كرم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود بإسناد صحيح، قال عن ذكر شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم متكافئتان إشارة إلى أن الذبيحتين تذبحا معا ولا يفرق بينهما. قال شاتان متكافئتان، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عطى عن الحسن بن حسين بشاه فيه فوائد، فمنهم كالشوكاني في النيل، قال النبي قال عن الذكر شاتان وعطى عن حسن بشاء وعن حسين بشاء، فالشاء أصل السنة والشاتان تمامها، فالنبي بقوله أرشد الأمة للتمام والكمال، وبالفعل أرشد إلى الأصل. فسمعت شيخنا في بعض مجالسه يقول هنالك رواية عند النسائي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عطى عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين، قال وهذه أصح ما ورد في هذه الحادثة، وحينئذ يكون القول قد طابق العمل. من لم يقدر إلا على الشاه فالميسور لا يثبت بالمعسور كما يقول علماء القواعد الفقهية، وأما من كان يقدر فالمطلوب على رواية النسائي أن يذبح شاتين، والأحسن أن تكون كمشاة. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقى عن الحسن والحسين وهما أولاد بناته أن الجد لو عق لأجزاء ذلك، وكذا لو عق العم، وكذا لو أهدى القريب شاتا فجعلها الأب عقيقة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سؤال أخير، أخ يسأل عن حديث الضعيف هل يعمل به فضاء الأعمال أم لا؟ إخواني هذه قاعدة، حديث الضعيف يؤخذ به فضاء الأعمال يغطي كثير من الجهلة سوءتهم بها. للأسف فراء يروي حديثا منكرا أو موضوعا أو لا أصل له، فلما تنكر عليه يقول لك يا شيخ الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها أو يعمل بها قضاء الأعمال، ولعله لم يورد فضيلة لعمل، لكن كلمة يستر ويغطي الواحد منهم سوءته بها. اعلموا أن إمام الدنيا في هذه الصنعة الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج بن سابور القشيري نصفاه على أنه لا يؤمل بالحديث الضعيف في رأي الأمام. ذكر ذلك مسلم في مقدمة صحيحه، وتابعهم على ذلك جمع منهم ابن العربي المالكي في العارضة شرح فتح الأحوذي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. فالراجح عند أهل الصنعة الحديثية أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في فضاء الأعمال، ومن مشاه ومن شهر ذلك وأشهر ذلك ابن حجر في أوائل رسالته تبيين العجب، فنقلها عنه تلميذه السخاوي في القول البديع وغيره، قال الحديث الضعيف يؤخذ به فضاء الأعمال بشروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني ألا يستقل بإثبات سنة، وإنما يكون له أصل في أحاديث ثابتة، والشرط الثالث المحتج به يجب عليه أن يبين الضعف حتى هو ضعيف، من قاله واحتج به فيجب عليه أن يبين ضعفه. فأين هذه الشروط من يقول هذه المقولة؟ ثم لو تأملنا هذه الشروط، الحديث يكون قد ثبتت العبادة في أصل، فتصبح أشبه ما تكون هذه الشروط نظرية، تصبح هذه الشروط نظرية، وفي الصحيح غمية عن الضعيف، فيحرم على الخطيب وعلى الواعظ فضلا عن المفتي وغيره أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي قال ذلك، من خلال تشبيه أهل الصنعة الحديثية لهذه الأحاديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.